إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من الألفاظ التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالى على صورة الذم لفظاً صرنا نسمعه كثيراً متداولاً عبر وسائل الإعلام وصفحات الجرائد والقنوات العامة والخاصة، ألا وهو لفظ الإلحاد. هي كلمة مذمومة وطريقة مبتدعة مرفوضة ومنهج غير مرضي، والقرآن الكريم أشار إلى هذه اللفظة في عدة مواضع مبيناً ذم المتبع لها والداعي لها والقائم عليها، لكنها في كتاب الله لها معنى، وفي الاصطلاح المعاصر معنى أقبح، معنى قبيح. الله عز وجل في كتابه يقول: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يخبرنا رب العالمين عن تعظيمه للبلد الحرام، وأنه جعله للناس سواء للعاكف فيه والباد، للمقيم والمسافر، وجعله أمنا وأمانا، وغلظ فيه العقوبة، فجعل العقوبة في بيت الله الحرام مغلظة عن سائر البقاع. فأشار أن من أراد إلحاداً في بلد الله الحرام فهو ليس كإلحاد في غيره من البلاد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عدها بالباء لماذا؟ ليدلل على أن الهم بالذنب في البلد الحرام قبيح، مجرد الهم إن الإنسان يذهب إلى بلد الله الحرام وقد هم بذنب أو معصية أو كبيرة أو صغيرة، فهذا إلحاد في بلد الله الحرام. لما؟ إن الذنب إذا كان على بلاط الملك وفي بيته أعظم جرما إن كان في موضع آخر في ملكه. ده احنا في الاصطلاح المعاصر، لو أن رجلا تعدى على رجل في بيته أقبح من أن يتعدى عليه في الطريق. نفس القضية، هذا بيت الله، هذا حرم الله، فمن أتى إلى بيت الله فأتى بذنب أو جرم أو معصية في بلاط الملك في ملكه في بيته ليس كغيره من الأماكن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح البخاري، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليريق دما. إيه معنى بقى قوله ملحد في الحرم؟ الإلحاد معناه الميل عن القصد من العدل إلى الظلم، هي كلمة عامة تعني الميل والجور والظلم، وهي كلمة جامعة لكل أنواع المعاصي من صغيرها لكبيرها. ملحد في الحرم يدخل فيه من اغتاب في الحرم، يدخل فيه من احتكر طعاما في الحرم، يدخل فيه من فعل محظورا من محظورات الإحرام، يدخل فيه من استخف بحرمة الحرم، يدخل فيه من نظر نظرة محرمة في طوافه. المعنى كبير جدا، لذلك الصحابة كانوا يتورعون من بعض المباحات خشية الوقوع في هذا الذنب. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يضرب له فسطاطان، خيمة جوه الحرم جوه حدود الحرم وخيمة خارج حدود الحرم، فإن أراد أن يصلي ذهب إلى الفسطاط الذي في الحرم. الحرم معناه يعني مكة بحدودها، الحرم ليس فقط المسجد وإنما مكة بحدودها، فكان إذا أراد الصلاة ذهب إلى الفسطاط الذي في حدود الحرم، وإذا أراد أن يعاتب أهله خرج إلى الفسطاط الذي خارج الحرم. يقولون: لما تفعل كذا؟ أنت عايز عشان تكلم زوجتك في كلمة أو تعاتبها في قضية تطلع برا الحرم؟ يقول: مكة هي مكة، مكة هي مكة، الله تعالى خوفنا، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. دخل فيها كل أنواع المعاصي والمنكرات. في آية أخرى من كتاب الله تعالى يتكلم على معنى من معاني الإلحاد: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكأن الله تعالى يخاطبنا الآن ويخبرنا عن أناس سيلحدون في آيات الله. يعني إيه؟ يجلسون على الشاشات يتلاعبون بالقرآن، إما طعنا فيه أو تأويلا بالباطل أو صرفا للقرآن عن معانيه الصحيحة بدعوى حرية التعبير، وأننا نقوم على تجديد الخطاب الديني، وأن قديما كانوا رجالا ونحن رجال، وأن كتاب الله تعالى حمال يتحمل كل المعاني، فينزل الله تعالى الآية وكأنها نزلت الآن: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. المؤامرات التي تحاك ضد الإسلام معروفة، واجتماعاتهم السرية معلومة عند الله، لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ السكة اللي ماشيين فيها دي سكة النار. التلاعب مع القرآن والحديث عن القرآن خطير، كلام عن كتاب الله ليس كلاما عن غيره. التعامل مع القرآن لابد فيه من الحيطة والتحرز والتأدب، لا يتعامل مع كتاب الله كغيره من كلام الناس. لا يخفون علينا. اعملوا ما شئتم، أنا مديكم الحرية أن تفعلوا ما تشاءون، ده تهديد. إنه بما تعملون بصير، هذا أمر على صورة التهديد، كأنك تهدد صبيا: طب اعمل عايز تعمله وأنا هوريك. نفس المعنى، افعل ما تشاء لكن يوم القيامة حساب. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، تلاعبوا بالقرآن، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. احتمال الخطأ، احتمال التناقض، احتمال التباين في كتاب الله مرفوع، لأن الباطل لن يأتيه لا من أي جهة. لماذا؟ تنزيل من حكيم حميد. هذا الكلام الذي يقولونه ليس وليدا اليوم، إنما قيل قبل ذلك، الكلام ده قديم، وأن أتباع الباطل لن يفطروا عن مصادمة الحق. اليوم في صيحة من الإلحاد خرجت علينا، وللأسف صيحة عجيبة، بدعة غريبة. بعضهم لا يثبت أن للكون إلها، وبعضهم لا يؤمن بالقرآن ولا بالسنة، وبعضهم يتعامل بالتشكيك مع الوحي، وبعضهم يرد إجماع الأمة، وبعضهم يسخر من القرآن والسنة مشارب متعددة. العجيب أنك عندما ترى أول فساد وقع في الأرض من إبليس، إبليس لم يصل إلى هذا الحد من التجرؤ على الله. ملاحدة اليوم يقولون ليس للكون إله. إحنا يوم بندرس لأولادنا نظرية داروين، وأن الكون نشأ بالمصادفة، وأن الكون يتحرك بالطبيعة، وأن الكون لا إله له. إبليس لم يقل هذا. إبليس يؤمن أن الكون له خالق، وملاحدة اليوم لا يؤمنون بهذا. إبليس قال إيه؟ قال ربي بما أغويتني. قل يا رب، عارف ان الكل له اله في السماء. ملاحدة اليوم لا يؤمنون بالبعث ولا بالقيامة ولا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار. ابليس لم يقل ذلك، يقول لك لئن اخرتني الى يوم القيامة، ده انت عارف ان في يوم قيامة هو، عارف ان في حساب وعذاب، عارف ان في جنة ونار. ده ابليس مصدر الشر، يطلع علينا اليوم هؤلاء المخنثون يتكلمون على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالإلحاد وبالرد والاستهزاء. قضية التجديد وحرية التعبير لا يسمح لها إلا في الدين بس، لا يسمح لأي متحدث أن يخاطب الناس بكل حرية وسهولة ويسر وأن يفتح المجال له إلا في الدين بس. هل يستطيع أن ينتقد سياسة؟ أن ينتقد غلاءً؟ أن ينتقد فساداً؟ لا، الحرية في الدين هي دي الحيطة المايلة. كل من هب ودب أراد أن يخرج على الناس ليشتهر يتكلم على القرآن، يطعن في السنة، يسخر من الإسلام، يطلع واحد من أيام يطعن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طب هي السيرة دي جاية منين؟ ده القرآن الكريم مليء بالسيرة النبوية، سور القرآن تتحدث عن السيرة النبوية، غزوة الأحزاب نزل فيها سورة الأحزاب، غزوة أحد نزل فيها سورة آل عمران، غزوة بدر نزل فيها سورة الأنفال، وغيرها من الآيات والسور. وهكذا يطعن في الإسلام؟ يقولون القراءة الجديدة للنصوص. جميل، قراءة جديدة منفصلة عن لغة العرب، عن بيان القرآن للقرآن، عن بيان السنة للقرآن، انفصال. وبهذا يبقى القرآن مرتع لكل لاعب. ولذلك اتفق العلماء على قاعدة أن أساس الملة مبني على ثلاث أصول: القرآن والسنة وإجماع الأمة. إن خالفنا فيها إحنا كده بنطعن في ثوابت الملة. الله تعالى قال في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فإن أجمع المؤمنون على شيء صار سبيلا لهم فلا يسع أحدا أن يخالفهم. هذا دليل إجماع الأمة. والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، والسنة النبوية مفسرة للقرآن الكريم. ألم يقل الله تبارك وتعالى في كتابه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر يعني السنة، أنزلها الله تعالى لبيان القرآن. نحن مقبلون على أيام الحج، في أحكام الحج يقول فيها رب العالمين: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جميل، ده في القرآن الكريم. يعني اللي يصاب بأذى ويريد أن يتحلل من إحرامه ففدية. كم الفدية؟ صيام شهرين يعني؟ ما نعرفش. 3 شهور؟ لا ندري، القرآن مطلق. أو صدقة 1,000,000 جنيه؟ لا ندري. 5 جنيه؟ لا نعرف، القرآن أطلقها. أو نسك 70 جمل؟ 10 جمال؟ جمل واحد؟ شاء؟ لا ندري. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرى رجلا أصابه الأذى، يقول له: تحلل من إحرامك واحلق شعرك. طب أعمل إيه يا رسول الله؟ يقول له: أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاة. من اللي شرح؟ من اللي بين؟ من اللي وضح؟ رسول الله. فدية من صيام كم؟ يقول رسول الله: 3 أيام. أو صدقة؟ كم؟ اطعام 6 مساكين او نسك اذبح شاة. هذه سنة. فيأتي جماعة يتعاملون مع القرآن بتعامل منفصل عن إجماع الأمة. ولذلك الشطحات التي خرجت علينا اليوم، كل واحد بقى بيفصل القرآن بهواه. يأتي جماعة من المتصوفة يقولون في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لما توصل لمستوى اليقين ان انت خلاص وصلت لمرحلة من العبادة قوية رفعت عنك التكاليف، خلاص بقى لا صلاة ولا صيام ولا عبادة. يأتي الشيعة يفسرون القرآن على هواهم، يقول لك قال تعالى مرج البحرين يلتقيان، يعني علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، كل حاجة بقى ايه على هواك. والشجرة الملعونة في القرآن، يعني بني أمية، كل واحد على هواه. يطلع واحد من فترة يقول لك سيبعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك يا فينك، يقول لك ده في السنة النبوية. وكل واحد بقى ايه خلاص بقى أصبح القرآن والسنة مرتع، لا علاقة للتفسير باللغة العربية ولا بكلام العلماء ولا بتفسير الصحابة. احنا كده فصلنا القرآن عن تاريخ الأمة. هنفصل ازاي؟ يقول لك في حديث قرأته بيقول إنه لا نبي بعدي. يعني ايه؟ يقول لك إنه لا دوت مش حرف نفي، ده اسم نبي. فربنا هيبعث نبي بعد محمد اسمه سيدنا لا. تفسير. احنا خلاص جعلنا القرآن مرتع، لا علاقة لتفسير القرآن بكلام العلماء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طب ربنا قادر على أن يجعل القرآن كله محكم واضح الدلالة للعامي والجاهل والعالم، بس لا، ده ربنا عايز يبتلي العباد. يقول لك في آيات هتعرف تفسيرها وفي آيات مش هتفهمها، لازم تردها إلى العلماء إلى الراسخين في العلم ليبينها لك لتفهمها جيدا. فإلا لو جعل الله القرآن كله محكما لم يقع الابتلاء، فهذا الابتلاء ليتميز الصادق من الكاذب. خرج النبي يوما على أصحابه فوجدهم يقابلون الآيات ببعضها، يقول لك الآية دي معناها كذا، طب في آية تانية معناها مخالف. فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، وشه احمر وكأنه وشه بقى زي قطعة رمانة من الغضب. ثم قال صلى الله عليه وسلم أبهذا أمرتم أو بهذا نهيتم؟ إذا أمركم الله بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهاكم عن شيء فانتهوا. لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، لا تحملوه ما لا يحتمل، ردوه إلى عالمه. ظهر في زمن عمر رجل مجادل، في ناس بتظن ان الجدال علم، الجدال جهل. كل ما يقعد في مجلس يلبس على الناس، يجيب معنى او آية غير واضحة الدلالة من المتشابهات يلقيها على الناس. فلما قيل لعمر ان فلانا يقول كذا وكذا قال اللهم مكني منه، دخل على عمر قال له يا امير المؤمنين ما الذاريات ذروة مش فاهمها. هو لا يقصد التعلم، يقصد الجدال. النوع دوت ما ينفعش يكرم ولا يحترم ولا يجلس يخاطب الناس والأمة ولا يدلس على الناس أمر الدين. يتعامل معاه كما تعامل عمر، كان لسه النخل متألم، هات يا ابن الجريد، جاب جريد النخل ونزل عليه ضرب حتى قال كفاك يا أمير المؤمنين فقد شفيتني. قالك لا مش كده بس، قال يحمل على قتب، حطوه على بعير ويرسل إلى قبيلته، يرجع القبيلة والكفر اللي جاي منه، ثم ليكم خطيبا في الناس، يوم يعتذر عما بدا له، يقول له تطلع بلدك وتقف قدام الناس وتقول لهم يا معشر المسلمين إن صبيغا قد طلب العلم فأخطأ، عشان الكل يعرف إن أنا غلطت، مش مفكر إسلامي، لا لا أفهم ولا أعرف سبيل العلم. هذا هو التعامل. لذلك لا تجلس لمن يلبس على الناس الدين، ولا تشاهد من يطعنون في الإسلام، وإن زعموا أنهم مفكرون ومجددون فإن الله قال في كتابه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام عاملين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. إن الحملة الشعواء التي تشن على الإسلام من سموم الأقلام وفساد الإعلام وكيد اليهود والنصارى ما هو إلا دليل على قوة هذا الدين. ولو لم يمتحن دين الله تعالى بمثل هذا ما ظهرت قوته ولا بانت عظمته، بل إن الله تعالى يرتب على طعن الطاعنين دعوة إلى دين الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فيكون طعنه في الإسلام سبباً غير مباشر للدعوة لدين الإسلام. كما قال أحد الشعراء وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. انت لما تجيب حبة بخور حطهم في مكان لا تفوح رائحته إلا إذا أوقدت نارا وضعت البخور على النار فظهرت رائحته. كذلك الإسلام عندما يطعن طاعن أو يسخر ساخر أو ينتقد منتقد تقذف الحمية في قلوب المسلمين فيقبلون على دين الله تعلما وعلما وعملا، كما يحدث اليوم في بلاد الغرب. لا ترى ديانة تنتشر في أوروبا وأمريكا أكثر من دين الإسلام،
مع أنهم يعملون ليل نهار على الطعن في الدين، نفس القضية في بلاد الإسلام. كلما انصرف الشباب عن الدين يطلع على الطاعن يطعن في الإسلام، فيكون هذا الطعن سبباً في أوبة الشباب للإسلام. وده حصل في العهد النبوي، كم من أناس أعرضوا عن الإسلام، لكن أول ما وصل الأمر إلى طعن تقذف الحمية في قلوبهم. يعني حمزة عم النبي أسلم إزاي؟ طب أنت يا حمزة في بيت النبوة ورسول عليه الصلاة والسلام دعاك أول ما دعاك وأنت معرض، كلما كلمك أعرضت، كلما دعاك أعرضت، لم يؤمن. إيه اللي خلاه يسلم؟ جه أبو جهل في يوم لعنه الله وضرب النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في عرضه. راحوا الحمزة قالوا يا حمزة ألا ترى ما فعل أبو جهل بابن أخيك؟ قال ما فعل؟ قالوا فعل كذا وكذا وكذا. يد المصيبة، الأمر يصل لهذا الحال، يروح رايح حمزة ومعاه السيف بتاعه وبقاعدة السيف يروح مسكه وخبطه في دماغه فيشق رأس أبي جهل ويقول له إيه؟ أتشتمه وأنا على دينه؟ ما كانش أسلم، بس سب أبي جهل كان سببا في إسلام حمزة. لما اتكلموا هذا على الصحابة وعلى الطعن في السيرة النبوية وعلى الطعن في السنة النبوية، يأتي رب العالمين يبين لنا فضل الصحابة لما طعن فيهم طاعن. في غزوة تبوك قعد مع من المنافقين بيتكلموا على الصحابة، شوف التاريخ بيتكرر والأحداث تطرى، بيتكلموا يقول لك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي جماعة دول، ما رأينا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. دول جماعة لا قيمة لهم، جبناء بتوع قروش، كذابون، شوف طعن هوت بيتسلوا. رب العباد يسمع مقالتهم من فوق سبع سماوات وينزل القرآن ويتلى على مسامع الصحابة، هم قاعدين بيسمعوا ده نزل فيهم قرآن. يروح خارج الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم القرآن، اللي انتوا قلتوا امبارح دوت اتسجل عليكم، التسلية ديت مش هتعدي على خير، ولئن سألتهم قلتوا الكلام ده ليه في الصحابة؟ ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يا رسول احنا كنا بنتسلى، حديث ليل، الطريق طويل واحنا بنجاهد في سبيل الله. شوف القرآن يقول لك ايه، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. بمين؟ في حدود في الإسلام، في خطوط حمراء الكلام فيها محسوب، لا اعتذار فيها ولا رجوع، لا تعتذروا، ما فيش توبة، فيش اعتذار، انت أسقطت الهيبة. قد كفرتم بعد إيمانكم. طب عايزين حل يا رسول الله. يروح رايحين وهو ماشي رجع إلى المدينة، ركب ناقته، يروح جارين وراه يتشعلهم في ركاب الناقة، كانوا من ساعات قاعدين بيتسلوا مسكين ركاب الناقة ورجلهم بتجرجر في الحجارة، يقولون يا رسول الله والله كنا نخوض ونلعب بنتسلى، سامحنا.
يبص لهم كده الطرف عينيه وهو الرؤوف الرحيم، يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. انتهت القضية في خطوط حمراء، من تخطاها لا اعتذار له. إسقاط القرآن، إسقاط الصحابة، إسقاط الهيبة للدين. إن سقطت سقط الدين. ربنا جعل سياج ليكون الدين معظما محترما في أعين الناس، فإن كان سبيلا للسخرية والطعن والانتقاد كيف يستقيم الناس على دين الله وهم يرون الدين يهان وحملة الشريعة يهانون؟ ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أناس يخاطبون الأمة بلسان الإسلام وهم منافقون ومخالفون لدين الله. يقول دعاة على أبواب جهنم: من أجابهم إليها قذفوه فيها. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، من دول الدعاة دول؟ صهينة؟ لا 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 لا، دول اسمهم إبراهيم وعيسى وموسى، أسماء مسلمة، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسناتنا. سماهم دعاة على أبواب جهنم. ولهذا حذر من هؤلاء الدعاة قبيل قيام الساعة، فقال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام عاملين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمورنا، وانصر جنودنا المجاهدين في سبيل الله، وانصر عبادك المستضعفين في كل مكان. انصرهم في فلسطين، وانصرهم في سوريا، وانصرهم في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.